عودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وكما ذكرنا في أول الكتاب أن الكتاب من أوله إلى آخره إجابة عن سؤال سأله بعض المبتلين بالذنوب، وقلنا أن الذنب الذي ابتلي به هذا الرجل هو عشق الصور، أي عشق النساء عياذا بالله، فهو يحاول أكثر من مرة أن يتخلص من الذنب ولكنه عجز، فأرسل هذا السؤال إلى الإمام ابن القيم، فاستأنف ابن القيم الجواب عن تصنيف هذا الكتاب. فبدأ الإمام وذكر الأسباب التي تجعل العبد يقع في الذنب، وهي الاغترار بالله، وذكرنا هذا الأمر، وبعض إخوانكم كلفناه فتفضل مأجورا مشكورا وسرد هذه الأشياء في مبحث طيب موجود. بعد ذلك انتقل الإمام وتكلم عن العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره، وقلنا ونحن نتكلم عن هذه الأمور، قلنا أن الفراسة والذكاء من طالب العلم أن يتأمل في نفسه وفيما ينزل به لعله تقع أو نزلت به بعض هذه العقوبات، فليعلم أنه على ذنب وأنه على خطر عظيم، فليعجل وليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. ثم انتقل الإمام بعد ذلك وتكلم عن شيء من التفصيل عن داء العشق، وتكلم عن أول أسبابه وهو إطلاق النظر، الإنسان ينظر، وقلنا أن هناك منفذ من العين إلى القلب، وكما قال القائل كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. ثم بعد ذلك انتقل عن أنجع وأقوى علاج للعشق، وهو أن يمتلئ القلب بمحبة الله عز وجل. ثم انتقل إلى أمر وقفنا عليه وسنبدأ به، ولكن أريد أن أنبه قبل أن نشرع في القراءة أن القواعد التي نسير عليها والتي وضعها العلماء لا مفر منها ولا محيص عنها، ومن جملة ما ذكرنا أن أفعال كل الخلائق باستثناء الأنبياء يستدل لها ولا يستدل بها، مضبوط؟ يعني فعل أو قول صدر من أبي بكر رضي الله عنه، هذا الفعل وهذا القول يستدل له ولا يستدل به، وأيضا أفعال وأقوال جميع الخلائق ليست حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع، ولأن أهل السنة والجماعة عقيدتهم لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبناء على هذا المعتقد احتمالية الخطأ واردة على كل مكلف من أول أبي بكر الصديق إلى من هو دونه. وبناء على ذلك الإمام ابن القيم هنا بدأ يتكلم بأمور وينقل بعض الأقوال عن بعض أهل العلم وبعض المتقدمين متعلقة بأمر العشق، يفهم منها من أول وهلة إن الأمر فيه سعة وأنه لا بأس أن يعشق الإنسان أبدا، لأنه لما سرد هذه الأقوال كعادته بدأ يرد عليها في نهاية الأمر، ولكن احنا بنضع وبنذكر بالقواعد والأصول التي أصلها العلماء، وهي أنه ليس هناك أحد حجة على شرع الله، شرع الله حجة على الجميع، أفعال وأقوال الخلائق يستدل لها ولا يستدل بها، احتمالية الخطأ على كل مكلف واردة، احتمالية الخطأ على كل مكلف واردة. أيضا ودي برضو أأمل ألا تخفى عليك، وهي لا يستدل بالتجارب على صحة الفعل أو بطلانه، مظبوط؟ يعني ما ينفعش أجرب شيء معين فإن أتى بإيجابية أصحح وإن أتى بسلبية أرفضه، لا، نحن عندنا الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها التفصيلية. يبقى وده اللي قاله حذيفة بن اليمان في الفتن وغيره من أهل العلم، إن أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون، ما يعلمون أي ما ورد به النص الشرعي أو الخبر، على ما يرون أن نشعر به بحواسنا سواء بسمع أو ببصر أو بشم أو بلمس أو بتذوق، كل هذا بيخضع للتجربة العملية. لا، أنا عندي نص. وطبعا ضربنا أمثلة قبل ذلك لأن هذا الأمر بيشكل على البعض، والبعض بيبدأ يستدل ببعض النتائج الطيبة من وجهة نظره التي ترتبت على فعل معين، ويبدأ يعمم الفعل. والمثال المشهور قوي اللي هو جماعة المنحرفة، جماعة التبليغ والدعوة، واخد بالك، في أفعالهم انحراف ومنهجهم غير قويم، ولكن يأتون أو يترتب على فعلهم بعض الأشياء الإيجابية في الظاهر، فيبدأ يعمم هذا الفعل ويستدل على إيجابيته على مشروعية ما فعل. الكلام ده غير صحيح. احنا وضربنا مثال وضع، قلنا طيب لو أن رجلا اختلى بامرأة والخلوة محرمة، وبدأ يعظها ويذكرها بالله ويخوفها من عذابه ومن سرعة انتقامه، فالمرأة استجابت لهذا الرجل واستقامت على شرع الله. هل من عاقل يقول أن الخلوة مشروعة بهذه التجربة؟ أبدا. والقضاء الذي يحكم هذا الأمر، معتقد أهل السنة والجماعة، أن شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. مفهومة؟ مفهومة؟ مفهومة يا أحمد؟ أصلا مهمة. ها؟ مهمة. دايما عاوز القواعد دي عندك أسرع تذكرا لها من اسمك. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى مش معنى ان غايتي مشروعة اقوم بقى اغض الطرف عن الوسيلة، لا. طب ما هو ده مبدأ ميكافيلي، ان الغاية تبرر الوسيلة. لا، اهل السنة والجماعة الوسائل عندهم لها احكام الايه؟ لها احكام المقاصد. واضح يا اخوانا القواعد دي؟ دي قواعد يعني يطير عنقك ولا تتهاون في قاعدة. وإياك ان تغتر بالواقع او بالنتائج، ده بعملوا فعلوا عملوا فعلوا، ومثلا سلكوا مسلك البرلمان وترتب على ذلك كيت وكيت 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 وكيت، ورفعوا راية الجهاد حتى كان الدين كله لله. ما ينفعش أبدا. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. نشرع كده في القراءة وأرجو التركيز، وإن أشكل عليك أمر أوقفني فيه. فإن قيل، ده الإمام ابن القيم بيطرح سؤال، قد ذكرتم آفات العشق ومضره ومفاسده. طيب احنا عندنا القاعدة العامة يا أستاذ محمد، الله عز وجل إذا حرم علينا شيء هل يتصور أن هذا الشيء فيه نفع أم لا يتصور؟ أحسنت. يبقى أي شيء حرمه علينا ربنا عز وجل بيبقى واحدة من اثنين، إما ضرر محض وإما ضرره أكبر من نفعه. واضح يا محمد يا ابني؟ كل شيء حرمه علينا ربنا إما إيه؟ ضرر محض، مفيش فيه خير خالص، وإما فيه نفع ما نقدرش ننكرها، ولكن الضرر الذي يتولد منه أعظم بكثير من النفع الموجود فيه. بدليل أن أي إنسان بيعصي ربنا عز وجل وينظر إلى المرأة ويصافح المرأة أو يغتاب أو ينم، في منفعة ومن ينكره؟ فيه لذة ومن ينكره؟ ولكن انظر إلى الضرر المتولد من جراء هذا الفعل، ما مدى مقارنته بالمنفعة المتولدة؟ لا شيء، لا شيء. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. دي عقيدة يا مشايخ. ومن أجل هذا إذا حك في صدرك يوما ما أن هذا الشيء المحرم ممكن يتولد منه منفعة، كذب نفسك على طول، يستحيل. يبقى هو هنا لما بيقول فهل ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها كذا وكذا وكذا؟ يستحيل أن يكون العشق فيه منفعة، وإن كانت منفعة فهي متوهمة، والمضرة المتولدة من جرائها مضرة عظيمة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تماما زي أي إنسان بيسلك مسلك غير مرضي ويتنعم، شوف بعد ما يتنعم بيشعر بألم عظيم وبندم، ده إن هذا إن كان قلبه فيه حياة. واضح يا مشايخ القواعد ديت؟ واضح يا رجالة؟ قولوا يا محمد. طبعا اخونا بيسال بيقول نجرب وان وجدنا النتيجه عكسيه نرجع تاني، هذا قدح في ايمان الرجل. اجرب بايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امرنا عدم مصافحه المرأة الاجنبي، قال لك ما نجرب كده. جربنا لقينا في اضرار كتيره، خلاص يا اخوان نرجع بقى ولا نصافح؟ ده ما عادش دين. هذا ليس بدين، لان اصل الايمان، اصل الايمان الذي هو اصل الاصول الايمان بالغيب، صح؟ مش هو ده ثناء ربنا على عباده الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب اللي هو المولى عز وجل. يبقى انا الذي حملني على التزامي بشرع الله ايماني بالرب والله عز وجل بالنسبه لنا غيب. فكوني انني ارجئ بعض الاعمال حتى اصل الى منافعها بالتجربه العمليه، ده خدش في الايمان بالغيب. خدش بالايمان بالغيب، وده مش يقدح في إيمان الرجل. يقول الإمام: فهلا ذكرتم منافعه وفوائده من جملتها التي من رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب. كل ده كلام العاشقين. عارفين زي إيه بالظبط؟ ممكن تجد بعض أصحاب الجماعات المنحرفة يتميز بأمور هي من صلب الدين، واخد بالك؟ ولكن لا يعني ذلك إن ما هو عليه حق. يعني بعضهم مثلا تجد عنده رقة في الكلام وابتسامة لا تفارق وجهه، ولكنه مبتدئ طالب. وده اللي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتنساهوش، لما قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، مظبوط، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السمن. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما دخل على الخوارج يام علي بن أبي طالب قال: فما وجدت أقواما مثلهم. وعبد الله بن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم مات وعند ابن عباس 13 سنة، والواقعة اللي حصلت هذه كانت تقريبا في سنة 36 هجرية، واخد بالك؟ يعني 36 و13 49 سنة، يعني كان شيخا. يقول: دخلت على أقواما فما رأيت أقواما مثله، على أقوام ما رأيت أقواما مثلهم، وجوههم مسهبة من طول القيام، وبين أعينهم كركب المعزة، ومع ذلك حكمهم معروف. لأن لذلك عامة الناس للأسف بينخدع، يلاقي مثلا فرقة من الفرق المبتدعة عمالين يخدموا المجتمع، فرقة من الفرق المبتدعة ماشي يغض بصر كده وملوش دعوة بحد، ومعلق سبحة في رقبته وسبحة في إيده اليمين والشمال وعمال يتمتم وماشي، يبدأ ينخدع به. لا، المسلم مش كده. احنا بنقول دائما شعارنا: احذر المبتدعة ولا تنخدع بكثرة عملهم ولا علمه. يبقى مسألة ممكن واحد مثلا عنده شيء من العشق ولكن رقيق الطبع، طب هل معنى ذلك ان العشق صح؟ ابدا. يبقى هنا فيه مضرة وفيه منفعة، ولكن المنفعة بالمقارنة بالمضرة لا شيء. وقد قيل، خذوا بقى انتبهوا من الكلام اللي جاي ده، احنا عندنا في حد حجة على الشرع غير الدليل؟ ابدا ابدا. وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي: ان ابنك عشق فلانا، فقال: الحمد لله الذي صيره الى طبع الادمي. خطا كبير. وادي ملك اخواننا خطا كبير جدا. قال طب هب ان كما قال ربنا عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، مظبوط. هل النفس اذا ذهبت الى الفجور والفجور الهمه ربنا عز وجل لها من باب الابتلاء، هل النفس تحمد على ذلك؟ ابدا، يستحيل يا اخوان. وقال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، وقال غيره العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع. وقال آخر العشق يشجع جنان الجبان ويصفي ذهن الغبي ويسخي كف البخيل ويذل عزة الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي قدر القلب ويجوب الارتياح لأفعال الكرام، ثم ذكر أبيتا من الشعر. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق، اكتب جنبها كده يستحيل. وقال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبيعي وإضماره تكلفي. وقال آخر من لم تبتهج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج محتاج إلى علاج، وأنشد في ذلك. وقال بعض العشاق أول أولو العفة والصيانة عفوا تشرفوا وعشقوا تضرفوا. كل ده يا أخوانا كلام باطل، وهيرد عليه الإمام ابن القيم رحمه الله. ولكن هو إيه اللي حمل ابن القيم على هذا؟ وديت من شدة إتقان ابن القيم للمسائل التي يعالجها. لذلك من جملة الـ 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 الأشياء التي أخذها العلماء، خدوا بالكم، مطعنا في بعض الكتب التي تنسب لابن القيم عدم تحرير المسائل كما ينبغي. يعني ابن القيم معروف وأسلوبه معروف، لدرجة اللي بيداوم على قراءة كتب ابن القيم وأعطيت له كتاب بدون عنوان وقرأ وكان ابن القيم لازم يعرف أنه ابن القيم. فمن جملة الأشياء اللي بيقول لك لا ده ليس كتاب ابن القيم، ليه؟ عدم تحرير المسألة كما ينبغي. عشان كده كثير من أهل العلم طعن في كتاب الروح لابن القيم، قال لك يستحيل يكون كتابه، ليه ما فيش فيه تحرير للمسائل، كله مبني على قصص وخيالات ومنامات وأوهام. قال لك لا ده عمر ما كان ابن القيم. فدايما طبيعة ابن القيم لما يحرر المسألة فعلا بيعجز من أتى بعده أن يأتي بغير ما أتى. فهو في هذه المسألة قال لك أبقى تعال نشوف العشق، وبدأ يسرد كلام بعض المتكلمين فيه حتى لا تنخدع بكلامهم، وحتى إذا قرأته في موضع آخر تعلم أن ابن القيم ذكره وفند ما فيه من باطل ورد عليه. دي طبيعته. يقول وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى، فقال كنت أمتع طرفي بوجهي وأروح قلبي بذكره وحديثه وأسطر منه ما لا يحب كشفه ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. طب تعالى كده نمسك الكلام ده ونحطه على المقياس. مش ان عندنا القاعدة العامة اهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ها من يكمل ولا يقرون اجتهادا الا ايه يا صبري بعد عرضه على الكتاب والسنة والاجماع، مش ده اللي احنا عليه صح يا محمد يا ابني؟ اهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا، كان بيتحفظ يا مشايخ، ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق على دماغنا. طب وإن خالف يرد على صاحب، بيقول له بقى هنا وقيل لبعض العشاق ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى، يعني أنت بتحب واحدة بتعشقها تعمل إيه لو مسكتها؟ أدي معنى السؤال. فقال كنت أمتع طرفي بوجهه. طب ده مخالف ولا مش مخالف؟ أمتع طرفي يعني النظر بوجهه يعدي بالصلاة، وأروح قلبي بذكره وحديثه، يبدأ يسمر معاه. ومن أجل هذا بنقول يا أخوانا الكلام هم الأصل الأصل في مخاطبة الرجل الأجنبي للمرأة الحل والحرمة يا شيخ محمد. أحسنت، ده الأصل. يبقى لما أخرج عن الأصل يكون معايا دليل أو ضرورة ملجئة. يبقى أنا بتصل مثلا بفلان في على هاتفه المحمول، وعشان كده بشدد عليكم، بشد غاية التشديد، هاتفك المحمول إياك أن ترد زوجك على أحد يكلمك، الا اذا كانت مثلا امراه او حد من اقاربه. يعني مثلا يعني ان الهاتف المحمول فيه مثلا ايه، اخو زوجتي او ابن اختها، ومسجل مثلا اسمه، فهي كما تعلمون بيظهر الاسم والكلام ده كله، فهي ايه ردت مين، ده ابن اختي خلاص. لكن رقم غريب، او انا بتصل مثلا باحمد ظهر اسم مثلا عاده، ايه دخل المرأة تردش؟ طيب مثلا ده مشغول في الحمام، طب لما يخرج معايا يا اخوانا كده، عشان كده خدوا بالكم من دي كويس يا اخوانا، انتبهوا لهذا الامر، عاوز حزم. يبقى الاصل في خطاب المرأة الاجنبية الحرمة، ما يباح الا لضرورة ملجئة. يقول: واروح قلبي بذكره وحديثه، واستر منه ما لا يحب كشفه، ولا اصبر بقبح الفعل، ولا اصير بقبح الفعل الى ما ينقض عهده. خد بالكم من دي لانها خطيره قوي. ولا اصير بقبح الفعل الى ما ينقض عهده، اللي هي الزنا. اللي بيحصل بالضبط ايه عشان تكون فاهمها كويس، ودي سمعتها مرارا من بعض العاصين. الشيطان همه ان تكون عاص، وهمه ان تقع في الشرك، فإن عجز ينزل بك، ينزل. ومن أهداف الشيطان الديمومة منك على المعصية، يخليك دائم على المعصية. فيبدأ هو بيعشق امرأة وعنده أصل، وده مبدأ عند كل العشاق، إياك أن تقترب من معشوقتك بزنا. إن فعلت كده نقضت العهد ولست من العشاق، وتخرج من ديوانه. فيبدأ الشيطان يزين له العشق ويقبح له الزنا ليستمر فيه. فهمت؟ زي بالضبط الجماعة بتوع المخدرات، يستحيل في مجلس الشرب أن يغتابوا أحد أو أن ينموا أحد، صعب جدا، لدرجة مرة يعني اتنين منهم عارفهم جيدا حصل بينهم بعض مشكلة، وواحد ضرب التاني فتح دماغه، فقال لك تعالى نروح لفلان يفصل بينه وبين، انا ما اعرفش جايين ليه. قال والله يا شيخ في مشكلة عظيمة نحصل، خبطني فتح لي دماغي 4 ورث. فشيء طبعا اسال، طب ايه اللي حصل؟ قال والله مشرب حشيش وبدا يجيب في سيرة الناس. قلت له بطل حرام، ما رضيش خبطته فتحت دماغه. ينفع الكلام ده؟ ده واضح خالص. ليه؟ يبقى أصبح هنا الشيطان يبدأ يزين لك، إياك أن تقترب من الغيبة والنميم. واخد بالك؟ زي بالضبط كده إنسان يفعل عيادا بالله موبقة ويفعل معها غيرها، يزجره الشيطان عن غيره حتى يضل على الموبقة ويزين له ذلك. يبقى يقول هنا إيه؟ ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. أرجو منكم إخواني ونصيحة من أخي لكم، وانت بتقرأ في الكتاب ده بالذات وإغاثة الله فيه، حاول بقدر الاستطاعة أن تركز وتسقط الكلام على نفسك عشان تستفيد وتتعلم وتربي نفسك. ليه؟ ما أصلا انت بشر، وفيك من النقائص، ونسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. طيب، يقول: وقال إسحاق ابن إبراهيم: أراوح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. كان في ضلال أكتر من كده؟ قول. يعني بيقول ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. والقاعدة عندنا لا يوجد في الدنيا نعيم أفضل من التلذذ بذكر الله عز وجل وبطاعته. وقال آخر العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. كل ده كلام باطل على خلاف الأدلة، وسيأتي الرد عليه. وذكر الخرائطي عن أبي غسان قال مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول وهويته من قبل قطع تمائم متمايسا مثل القضيب الناعم، فسألها أحر أنت أم مملوك؟ قالت بل مملوك. قال فمن هواك؟ فتلكأت فأقسم عليها فقالت وأنا التي لعب الهوى بفؤادها، قتلت بحب محمد ابن القاسم. فاشتراها من مولاه وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال هؤلاء فتن الرجال، وكم والله قد مات بهن كريم وعطب بهن سليم. طبعا الكلام ده يستحيل، يعني كان عندك تحقيق موجود التحقيق، مش تحقيق اكتب عندك وهذه قصة لا تصح. طب عذرا كده استبيحكم، احنا قلنا فيما قلنا، انا بعيد المعلومات دي يا اخواننا تاني لان هي ده الاساس، وساعات بيبلغني بعض الاخبار عن بعض اخواننا حصل مسألة معينة وبلغني مثلا ان هو اختل في الكلام وما استطاع ان يقيم الحد مع اني اعرف انه صلب ومن اهل الحق. ليه؟ القواعد عنده اخطأ فيها ولم يتذكرها. احنا قلنا الدين كله من اوله لاخره بيقوم على دعامتين اثنتين، اثبات الدليل وفهم الايه الدليل. معايا؟ يبقى حينما ياتيك اي خبر كان اول وهله منك الخبر ده فين؟ اول خطوه. القصه دي فين؟ يا اخي ده ذكرها ابن القيم في الدعوه والدواء. ماشي، ابن القيم كان معاصر ولا روى عن احد من الرواه؟ عن احد من الرواه. نبدا ننظر هل يا ترى القصه صحيحه؟ ليست بصحيحه. لا نكلف انفسنا عناء الكلام فيه، الخبر غير صحيح. هتكلم فيه ليه بقى؟ كما قال القائل اثبت العرش ثم انقش. هتنقش من غير عرش ازاي؟ طب الامر الثاني القصه صحيحه، نبدا نقف على كلام اهل العلم في المساله. مش عاوز القاعده دي تخفى عليك، لان بعض اخواننا مثلا بيسالني يقول لي والله ده فلان ايه طرح شبهه وقال كيت وكيت وكيت. طب انت ما ردتش عليه ليه؟ ما انت عندك الاصول المعينه. يا ذكر قال لك ايه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت، وقف. اين هذا الحديث؟ يقول لك ما اعرفش. طب امال انت المضوض ده سمعته فين؟ ده انا سمعته والله مثلا في دقيقه فقهيه. لا، ده مش مصدر العلم. يبقى في هذه الحاله لابد ان يكون عندك من الردود القويه ما تلقم به الحجر في المخاطب المزعزع لك. اما نبدا بقى ننقل ده في شبهه وتبدا تنقل والخبر في اصله لا يصح، يبقى يقول لك ده ابو بكر الصديق عمل وعمل وعمل. لا، زي بالضبط قصص كثيره تروى عن الصحابه وعند النظر والتحقيق لا تصح ولا تثبت، ما تكلمش فيها. والقاعدة العامة عندنا خدوا بالكم منها، أي إنسان من أهل العلم لا يعترف بتطرق أيدي الخبثاء للطعن في السنة والأخبار وعن الصحابة والتابعين ده إنسان لم يتعلم شيئا من العلم. ما هو بعض الناس، في طائفة من الناس كده من الدعاة يقول لك إزاي تقول لي الحديث ضعيف وفي مسند الإمام أحمد، ازاي تقول الحديث باطل ورواه الحاكم في المستدرك، ازاي تقول كده؟ اللي زي ده ما ينفعش معاك الكلام. انا عندي عقيده ان الاخبار الثابته او بمعنى ادق الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه والتابعين وعن بعض الائمه الكبار لا بد ان ينظر اليها بعين التدقيق. كان ده قلناه في منهج التلقي السلعي عند اهل السنه والجماعه، وهو الاعتماد على السنه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القصه لا تصح. يبقى ما تجيش بقى تقول لي بقى ده ابو بكر عمل، لا تصح من اصل. اتكلم فيها ليه؟ يقول وجاء عثمان بن عفان جاريه تستدعي على رجل من الانصار فقال لها عثمان ما قصتك؟ فقالت كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي فما أن فك أراعيك. فقال له عثمان إما أن تهبها لابن أخيك أو أعطيك ثمنها من مالي. فقال أشهدك يا أمير المؤمنين أنه له، ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلق فعل الفاحشة بالمعشوق، وإنما الكلام قل بالك في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومرؤته أن يفسد ما بينه وبين الله. طب وهل هناك فساد أكثر من العشق؟ واخد بالك؟ وما بينه وبين معشوقه بالحرام. ألا هو النظر والمصافحة والكلام ده مش حرام بقى، واخد بالك؟ لذلك مرة بقرأ في أخبارهم من سخفهم، يعني واحد بيقول واحد ما تصنع بمعشوقتك عذرا أستبيحكم يعني، فقال أقبل وكذا وكذا. فقال طب الفرج؟ قال لا، هذا باغي ولد يخرج من ديوان العاشق. انتبهوا اللي فات، مش حرام؟ انتبهوا يا اخواننا لهذا الامر. يبقى يستحيل ان يكون هناك شيء حرمه ربنا عز وجل وفيه منفعه، وان كانت فهي اقل بكثير من الضرر المتولد منه. يقول وهذا كعشق السلف الكرام حاشاهم والأئمة الأعلام حاشاهم. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أحد الفقهاء السبع عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه ومن شعره. طبعا الكلام ده كله غير صحيح، ولو صح فلا حد لأحد على شرع الله عز وجل. انتبهوا يا أخواننا الأمر ده كويس، فإن صح لا حد لأحد على شرع الله. ومن أجل هذا من كان مقتديا ومتأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولا أسوة في الشر. الأسوة في الخير، الأسوة في الخير. وعشان كده تجد فيه حاجة ملحوظة معينة خدوا بالكم منها، ما تجد إمام من الأئمة الكبار إلا وتجد له هفوة أو زل. ليه؟ أبى الله العصمة لغير كتاب. لازم يقع في أمر معين، وطبعا هذه زلة مغمورة في بحر الحسنات، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وهذا عمر بن عبد العزيز عشقه لجارية فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان امرأته مشهورة. عندك هنا في التخريج قصة مكذوبة. وكانت جارية بارعة الجمال وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له فتأبى. ولم تزل الجارية في نفس عمر، فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت وكانت مثلا في حسنها وجمالها. ثم دخلت على عمر وقالت يا أمير المؤمنين إنك كنت معجبا بجارية فلانة وسألتنيها فأبيت عليك، والآن فقد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي بها علي. فلما أدخلتها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك، ففعلت. ثم قال لها على رسلك أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة ملا، وكنت في رقيق ذلك العامل فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال وما فعل ذلك العامل؟ قالت هلك. قال وهل ترك ولدا؟ قالت نعم. قال فمحلوم؟ قالت سيئة. قال فشدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلى فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما غرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إلي شيئا إلا دفعه إليه. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه. ثم قال له إياك وإياها، فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام هل لك يا أمير المؤمنين؟ هي لك يا أمير المؤمنين. خد بالك هنا، فلعل أباك كان ألم بها. واضحة ولا بينها؟ حاضر. ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، قال له خذ الجارية، هي كانت في ملك أبيه. ثم قالوا إياك وإياها، فلعل أباك كان قد كان ألم به، أي ألم بها أي دخل بها. فأصبحت هذه المرأة موطوءة الأب بوجه مشروع، مظبوط، فلا تحل لإيه؟ لأبنائه. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، لا حاجة لي بها. قال: فابتعها مني. قال: ألست إذن ممن نهى النفس عن الهوى؟ فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدك بها يا أمير المؤمنين؟ قال: على حالي. ولقد زاد ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. حاشاه، حاشاه. ولكن هي دايما العادة آفة الأخبار الكذب، فإحنا كأهل سنة والجماعة إن شاء الله نتعامل مع مثل هذه الأخبار كما نتعامل مع أي خبر. ما تنساش كلام محمد بن سيرين والإمام مالك بن أنس وغيرهم من فحول أهل العلم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ودي من أعظم النعم التي أنعمها الله على هذه الأمة: سموا لنا رجالكم. أخبرك؟ سموا لنا رجالكم. انت سمعت الكلام ده منين؟ من فلان وفلان. خلاص ابدا اتعامل معك. سموا لنا رجالكم. وهذا ابو بكر محمد ابن داود الظاهري العلم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والادب، وله قول في الفقه، وهو من اكابر العلماء، وعشقه مشهور. برضو اكتب جنبها كده: لا حدة في أفعال أحد على شرع الله. فاكرين القصة الذي ذكرها الإمام مسلم عن إبراهيم أبي إسحاق الطلقاني؟ قصة جميلة وعاوزك تحفظها. ذهب أبو إسحاق الطلقاني إلى عبد الله بن المبارك فقال له: يا إمام، الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر بعد البر لأبويك أن تصلي لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك. ده أبو إسحاق الطلقاني بيسأل عبد الله بن ابن المبارك. فقال له عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن؟ شوف السؤال، عمن؟ يعني من اللي حدثك؟ فقال له: شهاب ابن خراش. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن الحجاج ابن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: عن رسول الله. قال: حسبك. بين الحجاج بن دينار ورسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. يعني إيه الحجاج بن دينار ده؟ ده من تابع التابعين، يريته حتى من التابعين، ده من تابع التابعين، فكيف يروي عن رسول الله؟ يعني الأثر باطل. معايا رجالة؟ عمن؟ من اللي قال لك؟ ما انت ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي عاوزكم تمشوا عليه باستمرار، دي اصول يا مشايخ. عمن هذا؟ شهاب بن خراش، معروف، ثقه. طب شهاب بن خراش حدثك عن من؟ عن الحجاج بن دينار، ثقه. كل حد كده ما فيش اشكاليه. طب الحجاج بن دينار عمن؟ قال له: عن رسول الله. قال له: استنى، ده عندنا فتره زمنيه كبيره، ده عندنا هنا حجاج بن دينار من تابع التابعين، يبقى عندي ايه؟ ناقص ايه؟ ناقص تابعي وناقص مين؟ صحابي. يبقى ما ينفعش، ما ينفعش ابدا. واضح يا مشايخ القواعد دي؟ طيب. يقول: وقال نفطويه: دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف تجدك؟ فقال: حب من تعلم اورثني ما ترى، حب من تعلم اورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدره عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين، احدهما النظر المباح. وفيه نظر مباح الى المرأة الأجنبية إلا إذا كان إيه؟ رايح يتجوزها، مظبوط؟ رايح يتجوزها، أو قاضي بيحكم في قضية معينة من حقه يشوف، زي في العصر الحاضر دلوقتي المأذون المقدور رايح يعقد النكاح، فبيحط الصور ولازم يبصم العروسة على الصورة مع الدفتر، فهنا من حقه أن يراها، من حق ده النظر، والضرورة ملجئة. فين بقى النظر المباح هنا؟ يقول فالاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، حاشا أن يكون شيء أباحه ربنا عز وجل ويأتي من ورائه مفسدة. وأما اللذة المحظورة فمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. هذا الكلام باطل وسيأتي بإذن الله. فقلت له، يعني الشعر لا أحب أن أقرأه، نفيت القياس في الفقه وأثبتته في الشعر. فقال غلبت الوجد وملكت النفس، دعوى إليه ثم مات من ليلتي. واضح يا أخوانا؟ وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة، ومن كلامه فيه من يأس ممن يهوى ولم يمت من وقته سلام، وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. والتقى هو وأبو العباس ابن صريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظر في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن صريج أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسرته أحدق منك بالكلام على الفقه، إلى آخر ما قال. فقال له أبو العباس ابن صريج بما تفخر علي ولو شئت لقلت، وبدأ ينشده الشعر. فقال أبو بكر يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولي بخاتم ربه وبراءته. فقال له ابن صريج يلزمني في هذا ما يلزمك، ثم تكلم كل كلام يا أخوان هذا ما يصح، وإن صح ليس فيه حجة، ليس فيه حجة مطلقا. يقول قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سلمي بن فهد صاحب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين وعلى وزنهما مجيبا للسائل كل هذا، يعني لولا أن العهد أو الذي تعلمناه من المشايخ ألا نترك من الكتاب شيئا إلا وقرأناه لعففت عن قراءة هذه الكم. والإمام ابن القيم طبعا أشد عفة من ذلك، ولكن المسائل العلمية بتلزمك أن تأتي بمثل هذه الأمور. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته، قيل للإمام ابن الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمدلاحت لخاطره ذات الجمال له؟ فأجابه تحت سؤالي قل للأديب الذي وافى بمسألة صرت فؤادي لما أن أسخط لها، إن الذي فتنته عن عبادته خالدة ذات حسن فانتنى لها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي حججت سنة ثم دخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا القاعدة العامة عندنا لا يجوز أبدا شد الرحال لأي قبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل شد الرحال يكون للإيه؟ للمسجد النبوي فقط، والمسجد الأقصى والبيت اللي بيت الله الحرام. فبينما أنا جالس ذات بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر، فالبدر يشهد أنني كلف مغري بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. ثم انقطع الصوت فلم أدر من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين ثم أنشد، إلى آخر الكلام الباطل الذي يذكر. قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم أنتهي إلا وأنا عنده، فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خديه خرقين، فسلمت عليه فقال اجلس من أنت؟ فقلت عبد الله ابن معمر القيسي. قال لك حاجة؟ قلت نعم. كنت جالسا في الروضة فمرعني إلا صوت، فبنفسي أفديك فما الذي تجد؟ فقال أنا عتبة ابن الحباب ابن الحباب ابن المنذر ابن الجموح الأنصري، غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد، فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادين مثل القطع، وفي وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة، فوقفت علي وقالت يا عتبة ما تقول في وسط من يطلب وصلك؟ ثم تركتني وذهبت، فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا، وأنا حيران أنتقل من مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكب مغشيا عليه ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس، ثم أنشأ يقول إلى آخره. انتبهوا يا أخواننا حتى لا ننخدع، فما حرم الله عز وجل علينا شيئا إلا وفيه ضرر محض أو ضرره أكبر من نفعه. وأذكر بأول ما ذكره الإمام من أسباب العشق، النظر. النظر. والشيء العجيب يا أخوانا إن تجد من أيسر ما يكون على العبد المكلف أن يصرف بصره، وأعظم ما يتولد من الشر من إطلاق البصر. يعني صرف البصر مستعينا بلا سهل، غض بصرك أو التفت، واخد بالك؟ طب لو تركت الأمر أدي النتيجة وأدي الثمرة. فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفر من ذنبك فبين يديك هول المطلع. فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القرضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح. فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك. قال أرجو ذاك إن شاء الله ببركة طلعتك. فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال اليوم الأربعاء، أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا؟ ما إن يزال غزال منه يقلقني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، فإذا بالنسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له يا عد ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك؟ قال وما بالها؟ قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة. فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ريا بنت الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خلي لي ربا قد أجد بكورها وصارت إلى أرض السماوات عيرها، خلي لي إني قد عشيت من البكاء، فهل عند غير مقرة أستعيرها؟ فقلت له إني قد أردت بمال جزيل أريد بها أهل الستر، ووالله لأبدلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق رضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد. فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا من سادات العرب. فقلت إنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوات. فقالوا سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم بالإكرام. فقلنا وأنت؟ فحياك الله، إن لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل؟ فنادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع والنمال وذبحت الذبائح. فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتكم؟ قلنا نخطب عقيلتك الكريمة العتبة بن الحباب ابن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنتي فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. قالت سادة كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ قالت لعتبة بن الحباب. قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نما إلي بعض حديثك معه. فقالت ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، فأحسن لهم الرد. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ لهم الماء فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت، ولكن أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر أنا. فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب، 100 ثوب من الأبراج، 5 أكرشة عنبر. فقال عبد الله: لك ذلك، فهل أجبت؟ قال: نعم. قال عبد الله: فأنفذت نفر من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها ب30 راحلة من المتاع والتحف، ودعناها وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة، أحسبها من سليم، فحمل عليه عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجدل آخرين، ثم رجع وبه طعن طفور دما فسقط على الأرض، وأتتنا نجدة فطردت عنا الخيل وقد قدى عتبة نحبه، فقلنا وعتبتا، فزمعتنا الجارية فلقت نفسها عن البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الرضا أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعد وبعدك منصف خليلا، ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها، فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفنهما فيه، ثم رجعت فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة، فقلت: والله لأتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجر عليه عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين. طبعا كل هذا أرجو أن لا تغتر به ولا يؤثر فيك، فالعصمة في الكتاب والسنة لا في غيرهم. ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتجديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي ابن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد، سيأتي إن شاء الله أن هذا الحديث لا يصح وكذب. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافي بن زكريا عن قطبة بن الفضل عن أحمد بن مسروق، ورواه الزبير ابن بكار عن عبد العزيز المجاشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين. نظر إلى زينب بنت جحش فقال: سبحان مقلب القلوب. هذا أيضا إخواني لا يصح ولا يثبت، وأرجو أن تحكموا أمركم في قصة زينب بنت جحش وزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من أهل البدع الخبثاء من أنجاس البشرية من أعداء الأمة استغلوا هذه القصة وطعنوا في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت تحت زيد بن حيثة، فلما هم بطلقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، فكان هو وليها ولي زوجها من رسوله، وعقد عقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل الله عز وجل على رسوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وهذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. طبعا احنا الكلام ده ذكرناه في القصة القرآني، وإن شاء الله الكتاب دخل الطبع، لعل الله يسر ويأتي لكم قريبا بإذن الله. وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسوق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. هذا أخوانا يستحيل، وهي عائشة لا تقول: وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبي قال. عشان كده إخواننا احنا بنقول إيه دايما، عاوز يكون عندك وأنت بعد أن أسعدك الله في مجال الدعوة لدين الله، عاوز يكون عندك تدقيق في منتهى الدقة. ما تذكر القصة إلا بعد أن يغلب على ظنك أنها صحيحة، ولا تغتر. يعني مثلا وبالذات كتاب تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، لأن عاوزك تفرق بين، قلت معايش اختار، عاوزك تفرق بين الإمام يكتب تاريخ وبين الإمام يروي حديث. دي غدي خالص. أنا بروي حديث بقدر استطاعتي بنتقي السند، ومن فيه شيء بتركه. لكن رايح يألف قصة فعرف مثلا إن في حادث في دقدوس وهو رجل مؤرخ، أم رايح الحادث ده هو أن حصل إمتى؟ إمبارح. طب من اللي كان حاضر؟ مين؟ أنا فلان الحاج سامي. يقول وقابلت الحاج سامي ابن فلان ابن فلان كذا وذكرته فقال لي كذا وكذا وكذا. لقى واحدة جنبه، مين؟ أنا فلانة ببيع فجلي كل يوم هنا، وقابلت فلانة بنت فلان بائعة الفجلي فقالت كيت وكيت 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 وكيت. بيأرخ، يعني بيذكر الواقعة بناء على من سألهم. أنا بقى كراجل مدقق وراجل عاوز أتعلم بشوف الطبري لما راح يؤرخ ويسأل عن الحديث سأل من فلان وفلان وفلان وقال له ده احنا بحثنا عن كل من سألهم الإمام الطبري ما ينفعوش بتعريف، انتهى الأمر على ذلك. ودي مركز إخواننا. يبقى لابد أن أنت كراجل، لأن إخواننا اعتلاء المنبر وتكليم الناس في شرع الله أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين. دقق وحاذر في كل ما تقول، أنت بتبلغ عن الله. وكثير من الناس مغروس في قلبي أن من اعتلى منبرا فهو من الأكابر. عشان كده دايما احذر القصاص المفلسين من العلم ومن التأصيل. يبدأ بقى يخرجك من قصة في قصة، طب جبتها فين؟ والله قرأتها في كتاب كذا. ما ينفعش أبدا. وما جعل الناس يعانون من الإفلاس العلمي وتمتلئ قلوبهم بالانحراف الفكري إلا من عدم إشباعهم بالعلم الشرعي الصحيح. ودي مشكلتنا في مصر. يبقى لازم انت كراجل مسؤول اتق الله ربك ودقق. خير لك عند الله أن تعظ القوم بموعظة واحدة على مدار سنة تنتقل بها من أن تتعدد مواعظك وكلها كذب وزور، كذب وزور. يبقى الإمام الطبري لما أرخ قال لك والله أنا بأرخ لوقائع معينة، وبقول لك اهو قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة أنا ما حضرتهاش، ولكن سألت عنها فلان وفلان وفلان وفلان. وبفضل الله عندنا كتب المتقدمين ما تركت راو من الرواة إلا وتكلمت فيه، إما بجرح وإما بتعديل. يبقى معروف كده مثلا عندنا إيه؟ مغازي الواقدي. ولا تكبر أجيب سيرته، هتجيب سيرة الواقدي العلماء يتكلموا فيه معروف. يبقى مجرد كده الواقدي يذكر ما تكملش اللي وراه، متروك الحديث. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى ما ينفعش. يبقى لازم ندقق يا اخوانا في مثل هذه الامور اكرمكم الله. اقف عند هذا الحد، ورجائي ان نعتني بهذا الباب غايه العنايه. وان شاء الله كلما استشعر الرجل فينا عظم المسؤولية الملقاة عليك كلما خلا قلبك من العجب وسلكت في مسلك تحصيل العلم. والله يتولانا ويتولاكم.